التاسعة مساء حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر،
تغطية لآخر المستجدات والأحداث،
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر،
أن تسمع الحقيقة.
نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم الأنباء.
مستمعينا الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار من إعداد وتقديم فارس عمر. نبدأ النشرة بأهم العناوين في هذه الساعة. مقتل قائد قوات الجزيرة إثر تحطم مروحيته في محافظة الأنبار. تزويد المعارضة السورية بصواريخ أمريكية مضادة للدبابات. إعفاء رئيس الاستخبارات السعودية من منصبه. تفاصيل النشرة من إذاعة العراق الحر. أعلنت وزارة الدفاع في بيان اليوم الثلاثاء مقتل قائد قوات الجزيرة والبادية الفريق الركن حسن كريم خضير إثر تحطم مروحيته في محافظة الأنبار. وقال البيان أن الفريق خضير توفي أثناء هبوط مروحيته في مقر القيادة شمالي مدينة هيت بعد تعرضها إلى خلل فني، ولم يذكر البيان متى وقع الحادث. في هذه الأثناء نقلت وكالة فرانس بريس عن مصادر طبية وأمنية أن 5 أشخاص قتلوا اليوم وأصيب 16 آخرون بسبب القصف في مدينة الفلوجة، فيما قتل شخص وأصيب 8 آخرون في سقوط قذائف هاون وهجوم انتحاريين يرتديان أحزمة ناسفة على مركز شرطة في مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار. أعلن وزير العدل حسن الشمري اليوم الثلاثاء غلق سجن أبو غريب لأسباب أمنية. وقال الشمري أن 2400 نزيل في سجن أبو غريب نقلوا إلى سجون أخرى في مناطق أكثر أمنا. وأضاف الشمري أن هذا الإجراء اتخذ من باب التحوط لأن السجن يقع في منطقة مضطربة أمنيا. قال مسؤول في المعارضة السورية المسلحة اليوم الثلاثاء أن مقاتليها تلقوا لأول مرة صواريخ مضادة للدبابات أمريكية الصنع من مصدر غربي. ونقلت وكالة فرانس بريس عن المصدر الذي طلب عدم كشف اسمه أن مقاتلين معتدلين من حركة حزم تسلموا لأول مرة أكثر من 20 صاروخا مضادا للدبابات من طراز تاو أمريكية الصنع من مصدر غربي لم يذكره بالاسم. من جهة أخرى، دخلت قوات من الجيش السوري تسندها ميليشيات موالية للنظام أحياء كانت تحت سيطرة المعارضة في مدينة حمص القديمة وسط سوريا بعد حصار استمر نحو 2 سنين. قررت العربية السعودية اليوم الثلاثاء إعفاء الأمير بندر بن سلطان رئيس الاستخبارات العامة من منصبه بناء على طلبه. وصدر أمر ملكي بتكليف الفريق يوسف الإدريسي بمهام رئيس الاستخبارات العامة السعودية. وكان الأمير بندر أمضى 10 أشهر خارج المملكة لأسباب صحية. أكدت مصادر ليبية وأردنية رسمية أن مسلحين خطفوا السفير الأردني في طرابلس فواز قاسم العيطان بإطلاق النار على سيارته وجرح سائقه حين كان متوجها إلى مكان عمله اليوم الثلاثاء. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الليبية سعيد الأسود لوكالة فرانس بريس أن السفير الأردني خطف صباح اليوم حين هاجمت موكبه مجموعة من الملثمين في سيارتين مدنيتين. وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأردنية صباح الرافعي خطف السفير العيطان. من جهة أخرى، قالت السفارة الأمريكية في طرابلس أن ليبيا تعمل حارسة في السفارة خطفت بعد انتهاء دوامها ومغادرتها مبنى سفارة مساء أمس 2 قدمت إيران احتجاجا رسميا على رفض واشنطن منح تأشيرة الدخول لسفيرها الجديد في الأمم المتحدة، قائلة أن القرار الأمريكي يضر بالدبلوماسية الدولية ويشكل سابقة خطيرة. وكانت الحكومة الأمريكية شجبت تعيين حامد أبو طالب سفير إيران في الأمم المتحدة لتورطه في احتجاز الرهائن الأمريكيين في السفارة الأمريكية في طهران عام 1979. خطف مسلحون إسلاميون عدة طالبات من مدرسة ثانوية في ولاية بورنو شمال شرقي نيجيريا، ثم أحرقوا بيوت القرية التي توجد فيها المدرسة، كما أفاد مسؤول محلي اليوم الثلاثاء. ويشتبه بأن المهاجمين ينتمون إلى جماعة بوكو حرام الإسلامية المتطرفة. ونقلت وكالة فرانس بريس عن إيمانويل سام المسؤول التربوي في بلدة تشيبوك حيث وقع الهجوم أن المسلحين اقتحموا المدرسة بقافلة من العربات وخطفوا العديد من البنات. دعا الأمين العام لحلف الأطلسي أندريس فوغ راسموسن اليوم الثلاثاء روسيا إلى سحب حشودها العسكرية من الحدود مع أوكرانيا. كما أعرب راسموسن الذي كان في لوكسمبورغ لحضور اجتماع وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي عن قلقه من التطورات الأخيرة، مشيرا إلى سيطرة مسلحين موالين لروسيا على مباني حكومية شرقي أوكرانيا. وشدد راسموسن على ضرورة إيجاد حل سياسي للأزمة مستبعدا الخيار العسكري.
نحن لسنا بصدد بحث الخيارات العسكرية، بل نعتقد أن الطريق الصحيح هو إيجاد حل سياسي ودبلوماسي، ولكننا نركز عسكريا على تعزيز دفاعات حلفائنا، وهذه هي مهمتنا الأساسية.
راسموسن قال إن على روسيا أن تكون جزءا من الحل وليس جزءا من المشكلة. بهذا مستمعينا الكرام تنتهي نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر.
هل تستخدم اليوتيوب؟ اشترك في موقعنا على اليوتيوب وهو عراق حر IRAQ HURR لمشاهدة أفضل أشرطة الفيديو من إذاعة العراق الحر. مقاطع الفيديو تتضمن الكثير عن العراق على موقع يوتيوب إذاعة العراق الحر. سارع إلى الاشتراك.
تتواصل أمانينا لكم مستمعي إذاعة العراق الحر بالخير والسلام والأمان. وهذه دعوة أخرى من فريال حسين والمخرج ميخائيل زدنك لمتابعة فقرة ساعة جديدة من بثنا لهذا اليوم، نقدم فيها تقارير تحمل العناوين التالية. مجلس القضاء الأعلى يؤكد أن مذكرات الاعتقال الصادرة بحق عدد من أعضاء مجلس النواب ستنفذ مع انقضاء مدة الحصانة البرلمانية. ردود أفعال متباينة حول تفعيل اتفاقية دولية جديدة تمنح الأطفال حق الشكوى لدى لجنة أممية في حال تعرضهم إلى العنف. وقبل ختام هذه الساعة سنلتقي سوية عبر حلقة من برنامج نوافذ مفتوحة تستضيف الموسيقار العالمي الكردي دلشاد سعيد للحديث عن ملحمتيه الموسيقيتين الجديدتين. سيداتي وسادتي، كشف مجلس القضاء الأعلى عن أن مذكرات الاعتقال التي كانت السلطة القضائية قد أصدرتها سابقا بحق 13 نائبا ستنفذ بمجرد انقضاء الحصانة البرلمانية في 15 من حزيران للعام الحالي، حيث يتحول النائب إلى مواطن عادي يحق للسلطات التنفيذية اعتقاله وإحالته إلى القضاء. أحمد الزبيدي والتفاصيل من بغداد.
كشف رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي مدحت المحمود في حديث خاص به إذاعة العراق الحرة عن أن مذكرات الاعتقال التي كانت السلطة القضائية قد أصدرتها في أوقات سابقة بحق نحو 13 من أعضاء مجلس النواب العراقي ستنفذ بمجرد انقضاء مدة الحصانة النيابية للنواب في 15 من حزيران عام 2014 المقبل.
القانون يأخذ مجراه على الجميع. إذا كان هناك ما يحول دون تطبيق القانون في مرحلة معينة، إذا هذه المرحلة انتهت القانون يأخذ مجراه وعلى جميع الصعد. حقيقة الرد يجيب عن الحكم القضائي، بالإمكان أن نرجع للحكم القضائي وهذا الحكم قابل للطعن، فإذا كان أكو شيء من يعني الاعتراض يستطيع من يتبنى هذا الاعتراض أن يذهب إلى طرق الطعن القانوني.
غير أن النائب قيس الشذر وهو أحد المشمولين بمذكرات الاعتقال وصف عزم السلطة القضائية على تنفيذ تلك المذكرات بأنه تضييق جديد يمارس على مرشحي كتلة متحدون بغية دفعهم إلى الانسحاب من السباق الانتخابي حسب تعبيره.
خلق محاور للانشغال جانبية حتى تلهيهم عن تثقيف الناخب وتثقيف الجمهور. يعني هذا تضييق على المرشحين وعلى تحركاتهم وعلى حركتهم.
إلى ذلك أكد الخبير القانوني حسن شعبان أن القانون العراقي خول السلطات التنفيذية بتنفيذ مذكرات الاعتقال بحق أي مواطن، فمع انتهاء ولاية مجلس النواب في 15 من حزيران المقبل تنتهي مدة الحصانة النيابية ويتحول النائب إلى مواطن عادي، ويحق للسلطات التنفيذية ذي اعتقاله وإحالته إلى القضاء حسب وصفه.
من حق الجهات المختصة وخاصة القضائية دار أمر القبض على أي شخص حتى ولو كان نائبا مجرد أنه قد زالت عنه الحصانة البرلمانية. فبمجرد أن ينتهي أمر البرلمان العراقي يحق للجهات المسؤولة القضائية وغير القضائية دار أمر القبض إذا كانت هناك تهمة ومن قبل قاضي تحقيق كل سهولة وبكأي مواطن عادي، لأنه ولا مبرر للعودة إلى البرلمان لأنه قد انتهت السلطة البرلمانية لديه.
وكان رئيس مجلس النواب أسامة النجفي قد رفض أكثر من مرة طلبات كان مجلس القضاء الأعلى قد تقدم بها لإدراج مسألة سحب الحصانة عن عدد من النواب، الأمر الذي أثار حفيظة عدد غير قليل من النواب. أحمد الزبيدي، ذات العراق الحر، بغداد.
مستمعين الكرام، على الرغم من تراجع الإنفاق العالمي على التسلح، إلا أن العراق قد تصدر الدول العربية في مجال أكثر الدول إنفاقا على التسلح خلال العام الماضي، بحسب تقرير دولي أصدره يوم الاثنين معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام. ليلى أحمد والتفاصيل من بغداد.
على الرغم من تراجع الانفاق العالمي على التسليح، إلا أن العراق قد تصدر الدول العربية في مجال أكثر الدول إنفاقا على التسليح خلال عام 2013، بحسب تقرير أصدره الاثنين معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام. وفي الوقت الذي عد سياسيون ومراقبون تزايد الانفاق العراقي على التسليح عدوه أمرا طبيعيا، أبدى عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية النائب شوان محمد طه أبدى قلقه من تصاعد التسليح وإنفاق الأموال خارج حدود الموازنة.
19% من الموازنة العراقية مذكورة في المشروع الموازنة سنة 2014. ومن ناحية الأخرى، حكومة العراقية أيضا طالبة باستحداث صندوقا للتسليح. هنالك صفقات الأسلحة تبرم بين العراق والدول المختلفة كروسيا والأمريكا والتشيك، وحتى ذهبوا إلى باكستان والبعض الدول الأخرى. يعني خارج الموازنة العراقية تلجأ إلى التسليح. يعني القروض المترتبة على العراق وتدمير البنى التحتية في العراق في نظام البايت جعل على أثر بناء دولة العسكرية. نحن نخشى من سياسة عسكرة المجتمع، سياسة التسليح. نحن بحاجة إلى بناء، نحتاج جانب التنموي.
هذا وأظهر تقرير ستوكهولم انخفاض النفقات العسكرية في الدول الغربية، فيما ارتفع الانفاق العسكري في الشرق الأوسط بنسبة 4% عام 2013، وجاء العراق في مقدمة الدول العربية. ويرى عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية النائب عباس البياتي يرى أن الدول العربية كالسعودية قامت ببناء جيشها منذ سنوات، أما العراق فيشهد الآن مرحلة بناء الجيش، فضلا على أن الدول العربية تتحسب العدوان عليها، فيما أن العراق يشهد عدوانا يوميا يتطلب تسليح الجيش.
الدول العربية قد استكملت بنائها منذ عقود، فما تقوم به من الانفاق العسكري الدول العربية هي لغرض التحديث والتجديد. أما العراق من أجل البناء، ونحن في مرحلة انتقالية لأن تم حل الجيش والشرطة في بداية عام 2003 وبدأنا بتشكيل جيش وشرطة جديد. العراق لحد الآن ليس لديه قوة جوية وليس لديه طائرة مقاتلة، بينما المملكة العربية السعودية والدولة الكويت والإمارات العربية عندما يتعاقدون على قوات جوية أو على طائرات فبذلك يريدون الحصول على أحدث التقنيات ويستبدلون القديمة بالجديد. إن التحديات الأمنية والظروف الإرهابية التي نمر بها لا تمر بها الدول العربية، أولئك يسلحون أنفسهم لمواجهة خطر محتمل، ونحن نسلح أنفسنا لمواجهة خطر داهم واقع نواجهه يوميا.
وبين المحلل السياسي وثق الهاشمي أن العراق بحاجة ماسة إلى أسلحة نوعية، مبينا تواصل تصدر العراق قائمة أكثر الدول العربية إنفاقا على التسليح للخمس سنوات المقبلة.
نشكو من نقص كبير في أجهزة نوعية ومعدات نوعية وخاصة في تحت القوة الجوية والطائرات والدفاع الجوي، لكن قد تستمر هذا المراحل المتقدمة للعراق على الدول العربية حتى في الخمس سنوات المقبلة.
ليلى أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أهلا بكم مستمعي إذاعة العراق الحر، وأود أن أنوه أنه في هذه الساعة سنقدم عددا من الرسائل المسموعة أو الرسائل الصوتية، فيعني كل من بعث لنا برسالة يحاول أن يتابع هذا الموعد.
السلام عليكم. السلام عليكم. ما رسالة صوتية؟ صاد احنا نعاني من مشكلة التعيينات، هلا تريدين صارين 5 مليون لا تعيين طويلين ملكت، شوفوا المشكلة هاي التعيينات، شوفوا الفارق اللي لازم يكفي وحتى
تحياتي لكم يا عائلة العراق الحر، صوت الحقيقة وصوت الواقع العراقي وصوت كل شيء، هذه الإذاعة الجميلة التي نتمنى أن تكون إذاعة لكل العراقيين وفعل إذاعة لكل العراقيين ولكل العراقيين. أتمنى أن نكون دائما مستمعين لهذه الإذاعة، وأتمنى الرفاهية لهذه الإذاعة الجميلة، وأتمنى أن تكون مراجعكم جيدة أيضا وأنتم دائما جيدا والله بتحققوا الأكيد. أنا لدى مقترح إطالة البرامج، خصوصا برامج مثل نوافذ مفتوحة أو برامج شباب النهرين، يعني ربع ساعة ما تكفي للمشاركة ولإبداء الرأي، مثل يعني إنه في شباب النهرين يستضيفون له الدرويدة تستضيف ثلاثة أو يعني في مجموعة من الشباب يعني وتتكلم معهم، هناك ربع ساعة ما تكفي للمناقشة كثير من المواضيع، يحتاج إلى وقت ساعة على الأقل، يعني نقول ساعة. هاي الساعة يعني جيدة وجميلة وكلش كويسة، أنت تستمع. نريد أن نكون حقيقة برنامج له شباب النهرين، برنامج هادف، هو طبعا برنامج هادف، أتمنى أن أشارك في هذا البرنامج، ومع الأسف لا أترك لكم رسائل وما أتكلم بأمارتكم، يعني لا أترك لكم رسائل صوتية بخصوص مناقشة بعض المواضيع برنامج شباب النهرين. أشكركم وأتمنى أن تتصلون بي، أنا مستمعكم وأقوكم.
عزيز المستمع، نود أن نسمع رأيك بالسؤال اليومي لإذاعة العراق الحر، استمع وساهم في برامجنا وارسل رسائل نصية أو صوتية على الهاتف رقم 77044-25-77-0. ردود أفعال متباينة حول تفعيل اتفاقية دولية جديدة تمنح الأطفال حق الشكوى لدى لجنة أممية في حال تعرضه إلى العنف الأسري. هذا الموضوع سنتابعه أعزائنا بعد الأغنية التالية.
يا غزالا إذا مشى يتفنى.
عزيزي المستمع، نود أن نسمع رأيك بالسؤال اليومي لإذاعة العراق الحر. استمع وساهم في برامجنا وارسل رسائل نصية أو صوتية على هاتف رقم 0770-44-25770.
مستمعينا الكرام، لقي دخول البروتوكول الثالث من اتفاقية حقوق الطفل والذي يتيح لهم الشكوى في حال تعرضهم للعنف حيز التطبيق، لقي ردود فعل متحفظة من قبل هيئة رعاية الطفولة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية إزاء قضية المصادقة عليه على الرغم من انضمام العراق لهذه الاتفاقية. براء عفيف والتفاصيل من بغداد.
لقي دخول البروتوكول الثالث من اتفاقية حقوق الطفل والذي يتيح للأطفال الشكوى لدى منظمة أممية في حال تعرضهم لأي نوع من أنواع العنف حيز التطبيق ردود فعل متحفظة من قبل هيئة رعاية الطفولة التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية إزاء قضية المصادقة عليها على الرغم من انضمام العراقي لهذه الاتفاقية. وقالت مدير الهيئة عبير الشلبي في حديثها لإذاعة العراق الحر إن المؤسسة ذات العلاقة غير مستعدة بعد لتطبيق هذا البروتوكول، كما أن طبيعة المجتمع العراقي قد لا تتقبل فكرة شكوى الأطفال على آبائهم.
عندنا تحفظ على الانضمام لهذا البروتوكول لأنه هذا البروتوكول العراق ما مهيئ هسه حتى ينضم إلى هكذا بروتوكولات، قد يكون مستقبلا أنه نعيد النظر في موقفنا.
غير أن مسؤول قسم حماية الطفولة في بعثة منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف لدى العراق محمد الشيخلي كشف عن سعي البعثة لتقديم شرح مفصل حول هذا البروتوكول إلى الحكومة العراقية بغية حثها على المصادقة عليه.
بالمستقبل احتمال يعني بعد ما يصير مفهوم واضح للحكومة العراقية يكون يعني يقدرون يوقعوا أو يوافقون عليه مستقبلا.
إلى ذلك أكدت رئيس منظمة ألق الطفولة غير الحكومية فاتن عبد الإله أن توقيع العراق على البروتوكول الثالث من اتفاقية حقوق الطفل سيشكل رادعا لإيقاف أي نوع من أنواع الانتهاك لحقوق الطفل أو العنف تجاهه.
الطفل إذا كان عنده هيك حرية حتى اللي أذوهم حيبدون يفكرون أنه إذا يضربوه حيتعرضون إلى عقوبة، فيبدي العنف ضد الطفل يقل.
في الوقت الذي ما يزال فيه قانون رعاية الطفولة بانتظار إجراءات التشريع، أشارت عضو لجنة المرأة والأسرة والطفولة بمجلس النواب فائزة العبيدي إلى أن سطوة العائلة على الطفل وسيطرة العشيرة في حل النزاعات إلى جانب عدم احترام القوانين باتت تلزم العراق بتشريع قوانين أخرى تحمي الطفل وأن لا يكتفي فقط بقانون رعاية الطفولة.
تطبيق القانون والقضاء تراجع كثيرا عما كان عليه قبل 2003، هذا واحد. اثنين، بالنسبة لهذا الموضوع ممكن أن يطبق في الدول المتقدمة اللي بها حقوق الإنسان واضح جدا.
وكان البروتوكول الثالث من اتفاقية حقوق الطفل قد قبل لدى الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 19 من تشرين الثاني للعام 2011، وقد أنهت 10 دول منضمة للاتفاقية إجراءات التوقيع على هذا البروتوكول، ما أدخله حيز التطبيق من الناحية القانونية. براء عفيف، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ونتحول مستمعينا الكرام الآن إلى سليمانية، حيث تحل الذكرى 26 لجريمة الأنفال التي ارتكبها النظام السابق ضد المدنية الكرد في إقليم كردستان، وراح ضحيتها الآلاف من المدنيين الأبرياء، وأقيمت لذلك مراسيم خاصة في نصب الأنفال بمنطقة شمشمال، حضرها مسؤولون حكوميون وحزبيون وذوي المؤنفلين وحشد كبير من المواطنين. أزد محمد والتفاصيل من السليمانية.
أحيى أهالي منطقة جرميان في محافظة السليمانية الذكرى 26 لجريمة الأنفال التي ارتكبها النظام البعثي السابق ضد المدنيين الكرد في إقليم كردستان، وراح ضحيتها الآلاف من المدنيين الأبرياء، وأقيمت لذلك مراسيم خاصة في نصب الأنفال بمنطقة شمشمال، حضرها مسؤولون حكوميون وحزبيون وذوو المؤنفلين وحشد كبير من المواطنين. ذوو المؤنفلين عبروا خلال كلمة لهم عن سخطهم وغضبهم لإهمال السلطات لهم وتهميش قضيتهم كل هذه السنين، وطالبوا الجهات القضائية والتنفيذية في الإقليم باعتقال ومحاكمة الضالعين في هذه الجريمة من المستشارين الكرد. إحدى ضحايا الأنفال تقول إن رؤية الضالعين بقتل أبنائهم يتجولون أمام عيونهم دون عقاب يدمي جراحهم، وأضافت لا نريد من حكومة الإقليم أي امتيازات مادية، فقط محاكمة المجرمين الكرد الذين شاركوا النظام البعثي جريمة الأنفال وأن لا ينفذوا من العقاب. أما الناشط المدني علي محمود فقد طالب أن لا يكون إقليم كردستان ملاذا آمنا لمن تلطخت أيديهم بدماء الكرد من مستشاري جحافل الخفيفة الذين شاركوا النظام السابق جريمته، والعمل على إعادة رفات ضحايا الأنفال، وأضاف للأسف الكثير من مستشاري الجحافل الخفيفة الذين شاركوا في جريمة الأنفال يشغلون الآن مناصب حكومية وحزبية في الإقليم، وهم تحت حماية أحزاب متنفذة رغم وجود مذكرات اعتقال بحقهم من المحكمة العليا العراقية. القرى والقصبات لا زالت مدمرة ولم يصلها يد الإعمار، وذوي المؤنفلين لم يحصلوا على حقوقهم، ورفات آلاف المؤنفلين لم تعاد إلى كردستان لحد الآن، والمسؤولون الحكوميون يتبجحون بالمنجزات التي تحققت للمؤنفلين. أين هي هذه المنجزات؟ من جهته أكد وزير شؤون الشهداء والمؤنفلين في حكومة إقليم كردستان آرام أحمد إن وزارتهم تعمل جاهدة على تلبية كل متطلبات ذوي المؤنفلين، ولكنه أشار إلى أن الأمور القضائية لا يمكن للوزارة التدخل فيها، وأضاف الوزارة وخلال 4 سنوات تمكنت من إعادة المئات من رفات ضحايا الأنفال إلى الإقليم، وأجرت فحوصات الحامض النووي عليها للتعرف على ذويهم، وعملت في هذا السياق على تعريف هذه الجريمة عالميا كجريمة إبادة جماعية، وقامت الوزارة بإكمال الإجراءات الإدارية اللازمة لتعويض ذوي المؤنفلين وتخصيص رواتب تقاعدية لهم وغيرها. أما فيما يخص اعتقال الأشخاص الضالعين في هذه الجريمة فهو من اختصاص الجهات القضائية في الإقليم. يشار إلى أن عمليات الأنفال التي نفذها النظام البعثي السابق بحق المدنيين الكرد في عام 88 و900 و1000 راح ضحيتها أكثر من 182,000 مدني، وتم تدمير 5,000 قرية. وقد عرفت المحكمة العليا العراقية هذه الجريمة عام 2009 بأنها جريمة إبادة جماعية، وأصدرت أحكاما باعتقال 152 شخصا من مستشاري جحافل الخفيفة الذين ما زال الكثير منهم حرا طليقا. أزاد محمد، إذاعة العراق الحر، السليمانية.
هذه إذاعة العراق الحر.
نلفت انتباه مستمعين الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانكم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر، وذلك على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى موجات الاف ام بذبذبات مقدارها 105 ميجا هرتز في البصرة، 101.6 ميجا هرتز في الناصرية، و 93.6 ميجا هرتز في السماوة. هذه إذاعة العراق الحر.